بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصريا من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود،
أهلا بكم مستمعينا إلى حلقة اليوم من بلا قيود، نقدمها لكم من استوديوهاتنا في موسكو. أنا نغم كباس
وعماد الطفيلي، والبداية بمواضيع الحلقة.
الخارجية الروسية تعلن أن حفتر غادر موسكو دون التوقيع على اتفاقية التسوية في ليبيا.
خروج 1000 مدني من إدلب، ومجلس الأمن يستعد لبحث الهجوم الكيميائي المفبرك بمدينة دوما السورية.
إسرائيل تدعو لتوجيه ضربة قاتلة لإيران في سوريا.
والشارع اللبناني يستعيد نشاطه الاحتجاجي بإعلان أسبوع الغضب في البلاد.
200 مليار دولار أولى خطوات إنهاء الحرب التجارية بين الصين وأمريكا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ مستمعينا الكرام حلقة اليوم بالحدث البارز الذي جرى أمس في موسكو، ألا وهو المحادثات التي جرت أمس في العاصمة الروسية بين قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج برعاية روسية تركية.
وحول هذا اللقاء أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن المشير حفتر غادر موسكو دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.
وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج قد وقع وثيقة تحدد شروط الهدنة في ليبيا، بينما طلب قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر وقتا إضافيا لدراستها.
يقول الناشط السياسي الليبي المقرب من قيادة الجيش الليبي فتح الله الفرجاني في حديث لبرنامجنا بشأن رفض المشير حفتر التوقيع على الاتفاق المذكور:
أولا يعني عندما رأت روسيا وتركيا وقف إطلاق النار، القيادة رحبت بهذا، القيادة العامة للجيش الليبي رحبت بهذه المبادرة كترحيب يعني بالمساعي الدولية والجهود الدولية في إرساء السلام وفق نقاط معينة يعني. وعندما ذهب المشير ووفد المرافق له ومجلس النواب والمستشار عبيد صالح ذهبوا ليوقعوا على ما تم الإعلان عنه مسبقا، والإعلان عنه مسبقا هو مسألة حل الميليشيات ووقف إطلاق النار وعودة القوات التركية التي نزلت في ليبيا واخترقت السيادة الليبية وإنهاء الاتفاق التركي الذي أبرمته حكومة الوفاق لا شرعية والغير دستورية. فهذا كله يعني سيكون من الماضي، سيبدأ صفحة جديدة وهي فتح حوار جدي حول العملية السياسية والانتقال السياسي ما بعد إفتاء الشروط، وهي حل الميليشيات وإفتاء معالم الدولة الحقيقية ودخول الجيش إلى طرابلس فهمة الغداء. فهذا كان يعني الذهاب إليها في هذه المحاور، ولكن الباين أن الضغوطات التي كانت على الجيش مرستها يعني حقيقة الدول الكبرى لم تأتي بفديد. يعني نقول أن القيادة العامة كان منفتحة على أي مبادرة تحقن الدم يكون أساسها قضاء على الإرهاب وحل الميليشيات والعودة إلى شرعية الشعب في إطار ليبي ليبي، ولكن رغبتنا هي رغبة القيادة العامة قدمت بأجندة المصالح السياسية والاقتصادية التركية الخاصة على التفاوض مقابل قبول السراج وغيره لوقف إطلاق النار في خطوط الارتداد الحالية لصالح مصالح تركيا في ليبيا والمنطقة بالنجم وليس لأجل الليبيين، وهذا ما رفضته القيادة بالمطلق. يعني لا توقيع على شيء يعني يهدد الأمن القومي الليبي لسنوات ويهدد المسألة الليبية المعركة الآن القائد والضحايا والشهداء الذي ضحوا من لهذه المعركة المقدسة حيث هذا يعني. فهذا يعني أمر مفصلي هي الإرادة الشعبية الأول والأخير يعني.
من جهة أخرى دعت الحكومة المؤقتة الليبية المجتمع الدولي للضغط على الميليشيات في طرابلس لتتخلى عن سلاحها وتفسح المجال لدخول العاصمة سلميا أمام الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر.
وعن المرحلة المستقبلية التي تلي عدم الاتفاق على تثبيت الهدنة، توقع الفرجاني استمرار المعركة حتى استعادة السيطرة على العاصمة طرابلس.
نعم، الحل العسكري الآن هو هو الآن اللي مطروح على الطاولة بشكل فعلي. يعني هذه قال لهم يعني بالمشاهد حتى بصريح العبارة، يعني الآن كيف كان لم نتفق على بنود معينة وهي محاربة الإرهاب، عودة أمنية، تجريد السلاح من الميليشيات، فإن الحول العودة إلى الحرب احتمال قائم وبقوة وبصورة لم تشهدها المعارك السابقة ما لم تحقق المفاوضات أهدافنا، وهذا شرط مشير بهذا المطلق. فهل يدرك غصن سلامة أو تدرك تركيا أو تدرك روسيا أو تدرك أمريكا هذا الأمر؟ هذه الله أعلم عندهم. يعني الحرب ستعود وبقوة لم تشهدها المعارك السابقة، هذه يعني نقطة ودلالة على أن هذه الهدنة ستنتهي وأن المعارك ستستمر، وأن الجيش الآن قاعد يعني على 2 كيلومتر فقط على العاصمة، وأنه سيستعيد العاصمة وسيطرد هذه الميليشيات بالقوة وبالعنوة وبجميع الوسائل الممكنة. المسألة في ليبيا مسألة أمنية عسكرية صرف، لم نكن نحن أعداء نحن في السياسة، أو لم نلق الحزب على حزب، أو لم تكن المسألة على سلطة فلان يحكم وفلان لا يحكم. المسألة من عام 2011 من عند انتهاك السيادة الليبية ونحن نعاني من الإرهاب وسيطرة الميليشيات، فهذا يعني أمر يعني حتمي. فخليفة حفتر الآن عندما يفاوض كمسؤول عن مستقبل دولة دمرها الناتو، والسراج يفاوض كممثل عن مجموعة من قطاع الطرق، سرقوا المرصد المركزي ودمروا البنية التحتية واستهلكوا جميع البنية. فعندما نقول عملية سياسية، عملية سياسية مرحب بها الجيش عندما يطبق الشروط الأولى، عندما نستعيد بلادنا، عندما تؤمن البلاد، عندما نستعيد العاصمة، عندما نستعيد المناعة الأمنية لليبيا بشكل عام، عندها نتطرق إلى موضوع الانتخابات وإلى موضوع الحكومة التوافقية والانتخابات والحكومة التوافقية والعملية السياسية المستقبلية التي يستضيفها الليبيين جميع. هذه يعني نقطة مفصلية الآن. يعني الجيش لم يدخل طرابلس لأجل أن يحكم، الجيش دخل إلى طرابلس ليستعيدها من قبضة هذه الميليشيات، لإرساء معالم الدولة المدنية الحقيقية في المستقبل القريب، لإنتاج مرحلة انتقالية قادمة تستوفي شروط الليبيين جميعا بمرحلة الانتخابات ومرحلة عودة السلطة ومرحلة فصل السلطات. فهذا كله الآن تمهد له القيادة العامة والقوات المسلحة بفترتها على طرابلس، المركز الإخوان المسلمين ومركز الميليشيات المسلحة التي اغتصبت السلطة طيل هذه السنوات.
سمعنا إلى الناشط السياسي الليبي المقرب من المشير خليفة حفتر فتح الله الفرجاني، ونتمنى الأمن والاستقرار للشعب الليبي، لأنه للأسف الشديد يعني بدأت طبول الحرب تقرع من الجانبين. يعني نتمنى كل الخير للشعب الليبي.
هل كنت تتوقع عماد عدم توقيع حفتر؟
يعني أنا في البداية اعتبرت أنه يعني في من خلال وصول الطرفان إلى موسكو أن هناك نية
للتوقيع
نعم. وليس طبعا هناك
نعم، ولكن ربما حفتر من موقع قوة كونه المتقدم عسكريا طبعاً. فرفض، أو أن هناك شيء ببنود الاتفاق لم ترضه.
الشيء يريدون فك أو حل كل الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس ودخول الجيش الليبي، وهذا لا يرضي الطرف الآخر.
نعم.
ولهذا عادت الأمور إلى المربع الأول.
نعم، ربما نشهد تدخلا تركيا أيضا على خط الأزمة.
يعني نتمنى أن لا يحدث ذلك.
بعد تصريحات أردوغان النارية اليوم نعم. جن جنونه بعد عدم التوقيع.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الملف السوري الذي نبدأه اليوم من الجانب الإنساني، لإذ أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء يوري بورنكوف عن خروج نحو 1000 مدني من مناطق سيطرة المسلحين في منطقة خفض التصعيد بإدلب عبر نقطة تفتيش الخضر في حلب وخابيت في حماة وأبو الظهور في إدلب، بعد تلقي المركز طلبات من المواطنين السوريين المتواجدين في المنطقة رغبتهم في العودة إلى ديارهم الواقعة تحت سيطرة الدولة.
يأتي ذلك بالتزامن مع وقف إطلاق النار وتصريحات اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن الوطني السوري حول تصميم بلاده على تحرير إدلب خلال لقاء أمني مع تركيا وروسيا، وهذا ربما يحمل في طياته نية معلنة بخروج المدنيين وتأمينهم قبل بدء الجيش بدخول المدينة.
وتواصل روسيا مساعيها السياسية في المحافل الدولية من خلال مطالبتها أعضاء مجلس الأمن الدولي بمناقشة التحقيقات المتعلقة في الهجوم الكيميائي المفبرك بمدينة دوما السورية، والذي سيعقد جلسته حول هذا الموضوع في 20 من الشهر الجاري. ولقراءة أعمق في هذه المستجدات ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق الخبير بالشؤون الدولية والاستراتيجية الدكتور كمال جفا. أهلا بك دكتور كمال.
أهلا وسهلا، مساء الخير.
دعني أبدأ من زيارة علي مملوك إلى موسكو ولقائه بوفد أمني تركي وبحضور روسي. ما حيثيات هذا اللقاء؟ نحن نعلم بأنك دائما على اطلاع بخفيات الأمور.
تمام. حقيقة الأمر أن ترتيبات هذا اللقاء جرت أثناء زيارة الرئيس بوتين إلى دمشق واتفاقه مع الرئيس الأسد على أن يتم عمليا فتح قناة تواصل أمنية في البداية لحل المشاكل التي تعترض سبل تحقيق ما يسمى اتفاق سوتشي، والذي عجزت تركيا حتى الآن عن تطبيقه، حتى لا بالمفاوضات ولا حتى بالضغط العسكري أو الضغط السياسي على الفصائل التابعة له. لذلك هناك جملة من المتعلقات أو الإشكاليات ما بين الطرفين. تريد موسكو أن تكسر حاجز ما يسمى الجدران العالي بين سوريا وروسيا وأن تبدأ صفحة جديدة لا بد لها ضمن التطورات الدولية والإقليمية التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، وموضوع اغتيال قاسم سليماني والضربات الإيرانية على العراق، ثم التطورات الدولية وتطورات ليبيا أدت إلى إعادة قراءة المشهد السياسي والإقليمي من قبل تركيا. لذلك أعتقد أننا أمام حقبة جديدة ستؤدي إلى مزيد من التقارب ما بين الدولة السورية والتركية، وهي يعني لنقل خطوات إجبارية لحل الإشكاليات المتعلقة بإدلب، لأن تم تحييد ما يسمى شمال شرق سوريا، وأعتقد أنه تم تعهيد الملف بالكامل إلى روسيا، وحتى وجود الولايات المتحدة الأمريكية في بعض آبار النفط يتم التوافق عليه أو الاتفاق عليه ضمن محاور معينة تقع ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ضمن ترتيبات إقليمية يتم الإعداد بها.
نعم دكتور، هي أكثر من مرة تم اجتماع أمني، يعني لقاء أمني بين تركيا وسوريا هو لم يكن الأول، ولكن هو الأول الذي أعلن عنه.
هو الأول
الذي أعلن
عنه. نعم. بدليل أن هناك مواقف إيجابية وهناك خطوات تم الاتفاق عليها ما بين الطرفين لبدء ما كما قلت لفتح نافذة جديدة لإمكانية العودة إلى تفاهمات تؤدي إلى حل إنساني وأخلاقي في قضية إدلب. نحن هذا الاتفاق ليس على مجمل ما يسمى الحرب على مجمل الأراضي السورية، يتعلق فقط في إدلب. الخطوات المستقبلية التي يتم العمل عليها من قبل جميع الأطراف لتطبيق اتفاق سوتشي وعدم إمكانية نشوء معركة تؤدي إلى مزيد من الخسائر ومزيد من ما يسمى الموجات اللجوء الإنساني. هناك هواجس لتركيا تريد أن يعني هي أن تبعد أو تنهي بنفسها عنها موضوع الضغوطات أو موضوع اللاجئين أو موضوع فتح الحدود. أنت تعرفين كان هناك محاولة ابتزاز من تركيا للدول الأوروبية بأنها ستفتح الأبواب المشرعة أمام اللاجئين، حتى هذا الخيار أو هذا الابتزاز سقط. موضوع الحصول على 26 مليار دولار لبناء إعادة بناء وإسكان ما يسمى مناطق الأمنية أو منطقة درع السلام أيضا سقط هذا المشروع، لم نعد نرى هناك متطوعين. الجديد في الموضوع هو تحول تركيا بالكامل، تحول اهتماماتها الاستراتيجية والعسكرية والإنسانية وحتى الأدوات التي تعمل تحت أمرتها إلى العمل العسكري الميداني إلى ليبيا. يعني أنا أقصد أن الأولويات فرضت على ليبيا أن تكون قضية إدلب قضية استثنائية أو ثانوية وليست أولوية.
دكتور كمال تحياتي لك. في البداية نسألك يعني عن خروج المدنيين من المعابر الإنسانية التي تم تحديدها، كيف تجري الأمور على هذا الصعيد؟
حقيقة الأمر أن روسيا أرادت أن تفتح هذه المعابر وأن يعني ترسل رسائل، تم إلقاء يعني أيضا مناشير بالحوامات وأرسال رسائل صوتية يعني عبر عبر يعني رسائل SMS عبر هواتف كل السوريين، لأنه عليكم أن تخرجوا إذا هناك إصرار على أن المعركة ستحدث أو أنه سيتم تطبيق هذا الاتفاق. بعض الفصائل قد تقبل بتطبيق هذا الاتفاق أو أي زعمت أن هناك يعني قرار تركي، يعني أنت تعرف أن قدرة الفصائل على تحديد موقفها يعتمد على تركيا أو الدعم التركي، لذلك جاءت عملية التنسيق لفتح هذه المعابر لسد الذرائع بالنسبة لسحب الذرائع بموضوع الاستثمار الإنساني للمدنيين في إدلب، بأن الدولة قامت بما عليها وقامت بتجهيز مراكز عبور وقامت بإعداد ما يسمى بنية تحتية لإمكانية استقبال الأعداد التي تريد أن تنتقل إلى مناطق سيطرة الدولة أو المناطق الآمنة، كما حدث في منطقة حلب، هي تقوم بما عليها ضمن الواجبات والأسس الدولية التي فرضت عليها القوانين الوضعية والقوانين الدولية بأنها دولة للجميع وأنها أب وأم للجميع، وهي عليها مسؤوليات وهنا تنفذ مسؤوليات الإنسانية في فتح المعابر واستقبال من يشاء من أهالي مدينة إدلب الذين لا يرغبون بالبقاء في أنا الحد الأدنى في مناطق الاشتباكات أو القرى المحيطة بخطوط التماس على طرفي الجبهة.
الخبير بالشؤون الدولية والاستراتيجية دكتور كمال جفا، كنت معنا من سوريا، شكرا جزيلا لك دكتور كمال.
شكرا لك. أهلا وسهلا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود،
ونبقى في سوريا لكن ننتقل لبحث صراع إسرائيلي إيراني محتمل هناك، بعد تصريح مسؤول أمني بارز بشأن توجيه ضربة قاسمة لإيران هناك وإجبارها على الخروج من سوريا بشكل كامل.
وقال المسؤول الإسرائيلي لوسائل إعلام محلية: حان الوقت لتوجيه ضربة قاتلة لإيران في سوريا من أجل إجبارها على الخروج من هذا البلد، والآن يمكننا القضاء التام على الحرس الثوري وعناصره في الأراضي السورية لإضعاف الحملة الإيرانية بأكملها الموجهة ضد إسرائيل. هذا الهدف يمكن تحقيقه خلال عام إذا شن الجيش الإسرائيلي حملة هجومية ومكثفة ومستمرة ومميتة ضد قواعد الإيرانيين هناك.
يعني على ما يبدو عماد، لم تتعظ بعد إسرائيل مما حدث مع الولايات المتحدة وتوجيه القصف الصاروخي إلى القاعدة الأمريكية، ما زالت ترغب بالتصعيد وبالحد من نفوذ إيران في المنطقة وفي سوريا. حول هذا الموضوع قال الخبير بالشأن الإسرائيلي غسان محمد لبرنامجنا إن إسرائيل غير قادرة على تحمل تبعات هكذا خطوة.
سيدتي الكريمة، يعني أولا أنا أعتقد أن الكيان الإسرائيلي يحاول أن يستثمر ويستغل التطورات الحاصلة أخيرا في المنطقة، بدءا من اغتيال قاسم سليماني والوضع الداخلي في إيران، يحاول توظيف هذه التطورات لخدمة مصالحه في المنطقة وتحديدا في سوريا. التقرير أو المعلومات التي أشرت إليها في سؤالك نقلها اليوم محلل الشؤون العسكرية والأمنية في صحيفة ديعوت حرانوترون بن الشاي، وأشارت إليها أيضا ورقة تقدير موقف صدرت بالأمس عن مركز الأبحاث والدراسات مركز بيجين السادات، الذي يقول بأن الظروف الحالية تشكل فرصة مواتية لإسرائيل لتوجيه ضربة عسكرية وشن هجمات مكثفة على المواقع والمراكز الإيرانية وفق التسمية الإسرائيلية في الأراضي السورية بهدف إضعاف أو إزالة الخط الذي يهدد إسرائيل من الجبهة الشمالية. في تقديري أعتقد أن الكيان الإسرائيلي يحاول أن يشن حربا إعلامية دعائية، وهو ليس في وارد التورط في مواجهة شاملة قد تبدأ على جبهة الجولان أو على جبهة جنوب لبنان، لكنها سوف تمتد حسب تقديرات إسرائيلية إلى 5 جبهات. بالتالي سيجد الكيان الإسرائيلي نفسه وقد تورط في حرب شاملة لا يمكن أن يتحمل تبعاتها وأعباءها.
واعتبر محمد أن خروج إيران من سوريا يتم بالتفاهم مع دمشق وبوساطة روسية ولا علاقة لإسرائيل بهذا الموضوع.
يعني أنا أعتقد أن موضوع يعني إخراج إيران من سوريا هذا الأمر يتوقف على التفاهم والاتفاق بين الدولتين السورية والإيرانية، ولا علاقة لإسرائيل أو لأي طرف آخر بهذا الموضوع. وجود الخبراء الإيرانيين في سوريا تم كما هو معروف بطلب من الحكومة السورية الشرعية لمساعدة الجيش السوري في محاربة الإرهاب. بخروج هذه هؤلاء المستشارين يكون باتفاق مشترك بين سوريا وإيران. أما الجانب الإسرائيلي فلا دور له، وإذا كان بالفعل يريد عودة الأمن والاستقرار وضمان الهدوء على الجبهات وانتهاء فهذا الأمر يتوقف على توقفه أو امتناعه عن تدخل في الشؤون الداخلية السورية. أكثر من تعليق إسرائيلي صدر مؤخرا يقول بأن إسرائيل قادرة على إخراج إيران من سوريا، وهذا الأمر يتوقف على تفاهمات بين الجانبين السوري والإيراني ودور روسي مباشر ربما في هذا الموضوع.
أكد أنه في حال تجرأت إسرائيل على ضرب القواعد الإيرانية فإن الرد لن يقتصر فقط على الجبهة السورية.
نعم، اولا انا استبعد ان يكون هناك تدخل عسكري اسرائيلي مباشر وواسع في ما يعني الاعتداء على الاراضي السوريه. اعتقد ان الكيان الاسرائيلي قرأ جيدا نتائج الرد الايراني ضد قاعده عين الاسد، وبالمناسبه بالامس موقع تيك دبكة العبري المقرب من الاستخبارات الاسرائيليه كذب كل ادعاءات ترامب بعدم الحاق اضرار بالقاعده الامريكيه. لكن في حال تورط الكيان الاسرائيلي وغير بشن عدوان عسكري على سوريا أو على إيران، أعتقد أن الرد سيكون من محور المقاومة بشكل كامل. وفي هذه الحالة فإن الحرب أو النيران لن تقتصر فقط على الجبهة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وننتقل مستمعينا الكرام إلى لبنان، الذي يشهد منذ عدة شهور احتجاجات شعبية. وهذا اليوم أفادت مراسلة سبوتنيك في لبنان أن نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي دعوا للنزول إلى ساحات الاعتصام وإقفال الطرقات لتأكيد الإصرار على استمرار تحركاتهم حتى تحقيق المطالب.
يعني عماد، بعد أن تم الهدوء بشكل جزئي، للأسف يعود الزخم إلى الساحات اللبنانية من جديد وفي عدة مناطق ليس فقط في العاصمة، بسبب الوضع الاقتصادي، التباطؤ في تشكيل الحكومة. يعني الحكومة تأخرت كثيرا بتلبية مطالب الشارع وبتشكيل نموذج جديد، ربما الحديث عن تشكيل حكومة تكنو سياسية.
وعن أسباب تجدد الاحتجاجات فلنستمع إلى ما يقوله أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية رائد المصري في حديث لبرنامجنا.
الأساس أنه كان في خفوت أو خبت حدة التظاهرات والانتفاضة، لأنه أول شيء صار في عنا رئيس مكلف كان مولج بتشكيل حكومة، قال هو أنه هو هي حكومة اختصاصيين، وبالتالي الناس بالشارع ترقبت هذا الإنجاز لرئيس الحكومة المكلف المعني هو حسان دياب. رغم كل الاعتراضات اللي صارت، بس الناس انتظرت وترقبت، خصوصا أنه مرقت فترة الأعياد. وهي هذا الموضوع لم ينجح مع القوى السياسية والسلطة، بل أرادت أيضا العودة إلى اقتسام المغانم و التحاصص المذهبي والطائفي لأحزابها مع الرئيس المكلف. رغم عناد الرئيس المكلف لهذا الموضوع، رغم تشبثه بموقفه من تشكيل حكومة اختصاصيين. والعامل الآخر اللي هو أيضا التلاعب بسوق الدولار وسوق سعر الصرف، وأيضا أبقاء المصارف على سطوتها وعلى موضوع القيود على المودعين وصغار المودعين، وهذا أيضا أثر بشكل أساسي على تعاطي الناس وحياتهم الاجتماعية، خصوصا على أبواب الفصل الشتاء، وهذا بيتطلب مصاريف كثير زايدة. فالعدم الاهتمام بسياسة المصارف والتصريحات المستمرة لحاكم المصرف المركزي غير المسؤول، واللي هي ما أعطت نتائج حقيقية سوى وعود فاضي فارغة كاذبة، ما طمنت الناس. فلذلك بقي السماسرة في السوق يتلاعبون في الدولار اللي وصل بما يتجاوز 2500 ليرة للدولار الواحد، وهذا أيضا أفقد القيمة الشرائية للموظفين، وخصوصا سلسلة الرتب والرواتب وغيرها من التضخم المالي اللي صار بشكل مخيف. فإذا كل هذا الموضوع مع ممارسات للسلطة السياسية وعدم جديتها بتشكيل حكومة أو تسهيل الرئيس المكلف لتشكيل حكومة لإنقاذ البلد، هو اللي خلى الناس ترجع من جديد إلى الساحات، وأنه ترجع تعتصم على كامل الجغرافيا اللبنانية. ونحن اليوم بصدد، أنا أعتقد أننا بصدد ربط معظم المناطق على مستوى الانتفاضة، ربطها تنظيميا. يعني
عماد، الرئيس اللبناني يحاول بشتى الطرق والوسائل التوصل إلى تفاهمات ترضي الشارع. اليوم خلال لقائه أعضاء السلك الدبلوماسي ومديري المنظمات الدولية المعتمدين في لبنان، التقاهم طبعا في القصر الجمهوري باب عبدة، قال أثناء اللقاء إن ولادة الحكومة الجديدة كانت منتظرة خلال الأسبوع الماضي، ولكن هناك عراقيل، تحدث عن عراقيل حالت دون ذلك. لا ندري ما هي هذه العراقيل عماد.
نعم نغم، هناك عدة عراقيل، وقد سألنا يعني الأستاذ العلوم السياسية رائد المصري عن هذه الأسباب، والذي أجاب كالتالي.
الآن أعتقد العراقيل من ناحيتين، خلينا نقول موضوعي، ناحية تعلق بحصص والتدخل المستمر للوزير جبران باسيل بموضوع التشكيل، وكان يعني كلام وليد جنبلاط واضح أثناء زيارة الرئيس بري أمس، يعني واضح في هذا المجال، أشار إلى هذا الموضوع على مستوى الصحة. أيضا الشيء الأساسي اللي هو الأهم، يعني أنا أعتقد أنه الموضوع التفجير الإقليمي اللي صار، يعني الشيء إقليميا من إغتيال لواء سليمان وخلط الأوراق في المنطقة، الذهاب نحو مواجهة أنا أعتقد لعنوانها إخراج الأمريكي من منطقة الشرق الأوسط أو من منطقة غرب آسيا. هذا أنا أعتقد يعني حدا ببعض القوى السياسية وخصوصا حزب الله وحركة أمل التريث شيئا لإنتاج تسوية أو لوضوح في ضبابية الرؤية حول المشهد الإقليمي، كونه أنه هل منروح لحكومة مواجهة قادرة أنه هي تاخد قرارات سياسية جريئة لأنه فتنا بمواجهة وإخراج الأمريكي، أما من الأمور ما راح تاخد هذا المجال وسنذهب بين أمريكا وإيران إلى نوع من التسويات المؤجلة اللي بدأت تصير. يعني هون هي نحن أمام هذه المرحلة أو هذه الفترة الانتقالية والتي ينتظرها أنا أعتقد الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل لناحية السماح أو الإفراج عن حكومة اختصاصيين كما وعدوا حسان دياب أثناء تكليفه. لذلك هناك مرحلة انتظار وترقب، لكن الوقت يداهن الجميع لأنه موضوع الدولار المرتفع وموضوع النفط ما عاد ليست قادرة ولم تعد قادرة على التحمل. نحن أمام مسارين كثير خطيرين، المسار الأول هو انتظار التطورات الإقليمية وما سينتج عن المواجهة الأمريكية الإيرانية إذا كانت فعلا ستكون مواجهة كاملة اقتصادية مالية عسكرية بالعمليات بالعراق وغيره، فهذا بيتطلب حكومي وإنتاج حكومي مواجهة، أم أنه بننطر شوي نترقب شوي من ثم نيسر عمل الرئيس المكلف بحكومة أو إنتاج حكومة اختصاصيين. هذا أيضا إذا تطلب بعض الوقت كمان الناس ما تقدر تحمل. لذلك نحن أمام مقاربتين شوي خطيرتين وبشعتين على الاقتصاد اللبناني وعلى الشعب اللبناني.
كان معنا من بيروت أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية رائد المصري.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود،
ونختم حلقة اليوم مستمعينا بالحديث عن الصراع التجاري بين واشنطن وبكين، على ما يبدو أنه تم التوصل إلى صفقة تجارية بينهما من المتوقع التوقيع عليها خلال الأسبوع الجاري. ماذا جاء في التسريبات الإعلامية عماد؟
طبعا حسب التسريبات الإعلامية فإن الصفقة ستلزم بكين بشراء منتجات وسلع أمريكية من 4 صناعات مختلفة عن أن تبلغ قيمتها نحو 200 مليار دولار وأن يتم ذلك على مدار عامين.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غرد على تويتر قائلا بأنه سأقوم في 15 يناير بتوقيع المرحلة الأولى من اتفاق شامل مع الصين في البيت الأبيض بحضور عدد من المسؤولين الصينيين رفيعي المستوى، بعد ذلك سأتوجه إلى بكين للبدء بمفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.
يبدو أن تعذر الولايات المتحدة الأمريكية من الحرب التجارية مع الصين اضطرها لأن تعقد هذه الاتفاقية التجارة، يعني والتي بموجبها ستخفض واشنطن بعض الرسوم الجمركية على واردات من الصين مقابل زيادة بحوالي 20 مليار دولار في المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية والمصنعة والطاقة الأمريكية على مدار العامين القادمين.
هناك اختلاف بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين بالنسبة لهذا الاتفاق، يعني الأمريكيون أشادوا بالاتفاق بينما الصينيون كانوا أكثر حذرا، أكدوا أن النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم لم يتم تسويته بشكل كامل.
وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو إن صادرات الولايات المتحدة إلى الصين ستتضاعف في ظل ما يعرف باتفاق المرحلة الأولى للتجارة الذي تم الوصول إليه بين واشنطن وبكين. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من البرنامج، وكان معكم فيها
نغم كباس
وعماد الطفيلي.
والمزيد من المتابعة زوروا الموقع الإلكتروني arabic.sputniknews.com.
وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.